الحياه ونورها في شرعنا، ولكل مساله جواب من هنا، والله يامر ان تحير بعضنا. قال اسالوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الكلام على العقود التي لها شروط ربوية. في الحلقات الماضية بينا ذلك وبينا الخلاف في هذه المسألة بين المتقدمين وأيضا بين المعاصرين، وتكلمنا عن بطاقات الائتمان القرضية وغير القرضية. ونحن في هذا الباب نبين المفارقة والمباينة أو الموافقة بين الهيكلة الربوية من البنوك الربوية والمصارف الإسلامية، ما بينهما من توافق أو افتراق، وأيضا الحقا المصارف الإسلامية تقع بديلا الآن عن البنوك الربوية. هذا وسعنا فيه حتى القول في الحلقات الماضية، لكن بصدد الكلام على العقود التي فيها شروط ربوية. وقلنا بأن العلماء قد اختلفوا ذلك على قولين، أما المتقدمون فقد قالوا بأن العقود التي لها شروط ربوية كمن يشتري بيتا أو يشتري شقة أو يشتري سيارة ويكون بالتقسيط بالتنجيم، يقول له ولك فرصة 3 أشهر في كل نجم من النجوم التي المنجمة التي تدفع فيها المال. إذا تأخرت، يعني معك مساحة إعطاء 3 أشهر، إذا تأخرت عن ذلك تضرب عليك الفائدة، يعني يزيد عليك بالمال. وهذا لا إشكال اتفاق الأئمة الأربعة أن هذا ربا، وأن هذا لأنه بعد ما اشترى السيارة حصل الإجابة والقبول، واشترى السيارة صارت ملكا له، وصار المعرض أو صار البنك أو المصرف له في ذمته مال، يعني هو مدين. فهذا التعامل تعامل بينجم، بيعطي المال على الأقساط، كل قسط في ذمته دين، فهو الدين له مساحة أن يدفع 3 أشهر. طيب تأخر، ما استطاع، ما فتح عليه، ما استجلب مالا ليدفع المال، ومضى 3 أشهر ولم يدفع المال، هذا لابد أن تقول أنه بهذا يعني معصر. والأصل باتفاق أيضا أن المعصر يعني لا يجوز حبسه، ولا يعني شبه اتفاق، ليس اتفاقا، الشريك بيحبس في الدين ولا في إعصار. لكن جميع أهل العلم يعملون بأصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مطل الغني ظلم ولي الواجد ظلم، يحل تحل عقوبته وعرضه. أما مطل الفقير فليس بظلم، فلا يحل حبسه، لا يحل عرضه، ولا يحل عقوبته. فالمعصر ما للدائن إلا أن ينظره حتى يعني يفتح الله له، وهذا أمر من الله في الكتاب، قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هنا يقول له 3 أشهر مساحة لك، ما في، أنت هتزيد عليك الفائدة، وكلما تأخرت كلما زادت. انقسم العلماء في هذا العقد وصحة هذا العقد على قسمين. القسم الأول قالوا هذا الشرط فاسد، باتفاق الأئمة الأربعة أيضا قالوا هذا الشرط فاسد. الخلاف بين العلماء، هل يرجع هذا الشرط الفاسد على العقد بالبطلان أم لا؟ الحنفية والحنابلة قالوا له أن يعقد عن الحنفية، لأن دي أصول الحنفية، ويفرقون بين ما كان لذاته أو كان لوصفه، ويفرقون بين الباطل والفاسد، ويقولون الفاسد كان لوصفه يعني يصحح. فهم قالوا يصحح العقد بأن يلتزم المرء فلا يتأخر عن الدفع 3 أشهر. وأحمد قال لو كان يستطيع أنه يدفع، وغلب على ظني أنه لا يقع في الدين بعد 3 أشهر له أن يمضي له أن يشتري بمثل هذا. وهذا صراحة يعني فيه نظر كبير. وما قاله الشافعية والمالكية هو الأسعد بالدليل، وهو الأقوى، هو الأحوط أيضا لمالية الإنسان. الإنسان لابد أن يحتاط على المال الحرام، من المال الحرام بكل ما أوتي من قوة، لأنه إن أردت أن تكون مستجاب الدعوة فأطب مطعمك. فقال الشافعية والمالكية قالوا هذا العقد باطل، إذ الشرط باطل يرجع على العقد بالبطلان. الشرط باطل يرجع على العقد بالبطلان، هو شرط ربوي لأنه يعني في زيادة على الدين، وأن الذي أدين الله به أن الشرط بذلك يكون باطلا. والفيزا كارت أيضا كما تكلمنا عنها اللي هي أصلا له مساحة دفع في توقيت معين وبعدها يزيدون عليه ويكون مصارف إدارية، هذا بالضبط كالقرض الذي جرى النفع. توصيفه الشرعي الصحيح قرض جرى نفعا فهو ربا، قرض جرى نفع فهو ربا، فما يتعاقد عليها من الأول لا يتعاقد عليها، ولأنه يغلب على ظني أنه يدفع فيضيع ماله على مرض، على عملية، على شيء مفاجئ والله وتقادير الله جل في علاه ماذا سيفعل. سيأتي بعد 3 أشهر يزداد عليه الربا ويزداد عليه الفوائد فتكون الأحقاد، ويكون ما قلنا بأنه هدم الاقتصاد، وفيها الطبقية، فيها مفاسد كثيرة تكلمنا عنها. فحقيقة الأمر أن العقود التي فيها شروط ربوية، الشروط باطلة باتفاق، ترجع على العقد بالبطلان، يبقى الفيزا هذه لا يجوز استعمالها. هذه المسألة. والمسألة الثانية احنا ذكرنا أنه أصلا الحنابلة أيضا انفردوا، وبعض البنوك بتفعل ذلك، يعني المصارف الإسلامية اللي بتفعل ذلك، تبيع السيارة وتأخذ بمذهب أحمد، تقول أنا أرهن السيارة عندي، يعني الشيء ده يعتبر مقارب لما نتكلم عنه. وبعد ذلك سنتكلم عن الفيزا كارت واستخدامات الفيزا كارت، وأنني أذهب إلى بلد أخرى أسحب من مكينة أخرى مال، هل ده يجوز أم لا يجوز؟ وأيضا شراء الذهب والفضة بالفيزا كارت، هل يجوز أم لا يجوز؟ هذه مسائل 3 نتكلم فيها إن شاء الله بعد إعطاء هذه المسألة حقها أيضا. وهي المصارف الإسلامية دلوقتي ممكن بتبيع السيارة على ما فيها، على عجرها وبجرها في طريقة البيع، أيضا يجعلون أمرا آخر، يجعلون أمرا آخر، وهو أنه يبيع السيارة ويقول رهن السيارة للبنك، البنك مرهون، البنك السيارة مرهون عنده، البنك السيارة مرهون عنده. فما يقول البنك السيارة مرهون عنده، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لم يستتم البيع، لأن التأصيل العام أنه لما حدث الإجابة والقبول وحدث حقا كتب عقود البيع، الرجل امتلك السيارة، امتلاكه دي معناه أنه يحق له أن يهبها، يحق له أن يبيعها، يحق له أن يؤجرها، هو يقول لا هي مرهونة البنك، ليس لك التصرف فيها. طب أنت قوضت التصرف فيه والبيع تم، إذن أثر البيع غير وارد، خالفت الشرع في ذلك، لأن أثر البيع هو أنك حجرت عليه، تحجرت عليه واسعا وقلت لا ليس لك التصرف في السيارة. كما قال الفقهاء أنه لو باع عبد قال هذا العبد على أن يعمل في كذا، على أن لا يعمل في كذا، وأن لا تبيعه وأن لا تعتقه، هذا ما يجوز، البيع ما يجوز، لأنه حقيقة البيع الذي عن طراد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن البيع عن طراد، حقيقة ذلك هو التبادل الملكية، وتكون الملكية التامة للسيارة والملكية الثانية أيضا للملكية التامة للمال بالتبادل في هذا الباب. فرهن السيارة عند البنك يبطل العقد، رهن السيارة عند البنك يبطل العقد. الحنابلة قالوا به وأتوا ببعض التوجيهات لكنها ضعيفة. والصحيح أننا نقول أن مقتضى العقد البيع فيه تمام تبادل الملكية، تمام تبادل الملكية. فالمصارف التي تبيع السيارات وتقول نرهنها له وجهة نظر نظرية، بتقول ومالي، أنا أخشى على مالي، أريد أضمن مالي، خلاص خذ منه رهن في أي شيء آخر، خذ يأتيك بضامن يضمن لك، ولكن الملكية تكون تامة، وإلا الذي فعلته هذا يقوض معنى البيع، ومعنى البيع هو انتقال الملكية كلية في هذا الباب. فهذا العقد أيضا من المصارف الإسلامية عقد باطل، والبيع بذلك يكون باطلا خلافا للحنابلة. ومع أن الحنابلة يتكلمون على مسائل، يعني مسائل حسم المادة وسد الذريعة، ولهم أبواب عجيبة، يعني المفروض العقد هذا يبطل عندهم، لكن لهم توجيهات أخرى في الباب ضعيفة. والصحيح أن هذا العقد أيضا يرجع، هذا شرط يرجع على العقد بالبطلان، رهن السلعة معناها تحجير الواسع وعدم تبادل الملكية فيبطل العقد بذلك. طيب بيع الذهب والفضة بالفيزا كارت هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه معاملة وسحب، السحب من مكينة أخرى، ليست المكينة التي لها الكارت الذي يعني تابعة لنفس البنك، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه إن شاء الله نتعرض لها بالتفصيل بإذن الله بعد الفاصل. أسأل الله أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم.
والله يأمر إن تحير بعضنا قال اسألوا أمر إن تحير بعضنا قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة يعني في الكلام على المعاملات التي تتبناها المصارف الإسلامية والمعاملات التي تكون في البنوك الربوية. ما صح ذلك؟ ما قال هذا التعامل؟ هل هو جائز أو ليس بجائز؟ حرام ليس بحرام؟ يعني قد تعرضنا لكثير من المسائل، من هذه المسائل التي رأيناها في المصارف الإسلامية مع تخريج أو إخراج الفيزا كارت، هذه الشراء بها والبيع، يعني يذهب يشتري ذهبا أو فضة بالفيزا كارت، هل يجوز ولا ما يجوز؟ احنا قلنا ان الفيزا كارت فيها ما هو تكون ذهبية أو تكون السحب فيها فوري، يعني يكون الفيزا السحب فيها فوري أو الشيك. يعني هذه المعاملة إذا راح اشترى لامرأته أساور من أجل أن تتحلى بها له، أو اشترى فضة بمئة ألف فكتب له شيك بمئة ألف وأعطاه إياه وأخذ الذهب، هل هذه المعاملة أم لا؟ هذه صورة. الصورة الثانية أنه معه الفيزا كارت، قال هذه الأسورة بكم؟ قالوا هذه الأسورة بخمسين ألف، فقال أشتريها وحصل الإجابة والقبول، فبعدما أخذها والبائع والصائغ أعطاه إياها أعطاه الفيزا، فضرب الفيزا عليه ورجع على ذلك في التحصيل، هل دي تجوز أو لا تجوز؟ أيضا المسألة بأنه يعني أراد امرأة معه وأراد أن يشتري ذهبا لها، فاشترى أنواع مختلفة من الذهب فأعطاه كاش وكان بقي عليه مال، هذا المال بقي عليه فأعطاه الفيزا كارت، هل الصورة تجوز ولا ما تجوز؟ احنا الكلام هنا في هذه المسألة، وإن شاء الله نجمع الكلام فيها، وبعد ذلك نتكلم على السحوبات التي تكون من الماكينات، وهو مسافر مثلا في مكان آخر وسحب من بنك آخر ليس البنك الذي هو عميل له، فهذه أيضا معاملة نتعرض لها. أما بالنسبة للذهب والفضة، هذا لابد يلزمني أن أبين مسألة القاعدة العامة في الذهب والفضة في هذا الباب، لأن النبي قد قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكنه قال في روايات ستة، أبي سعيد الخدري، أنس، عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا، قال ربا، يبقى الذهب بالذهب ربا إلا بقيود وشروط قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، وأيضا قال الفضة بالفضة ربا إلا أن يكون يدا بيد مثل مثل سواء بسواء، هذه مجموع الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترط في الذهب، وأنا قلت قبل ذلك في حلقات ماضية مفصلا، لكن أعود أو أبين للمشاهد هذه المسألة المهمة جدا، وهو أن الذهب التعامل به هذا اسمه صرف، التعامل فيه في هذا الباب والتبادل لابد له من شروط، إذا كان ذهب بذهب إذن هذا اتفاق في الجنس، جنس الذهب بجنس الذهب، اتفاق في الجنس واتفاق في العلة، العلة الثمنية، يبقى إذن ذهب بذهب اتفاق جنس وعلة، اتفاق جنس وعلة لابد من شرطين، التقابض في المجلس والتساوي، 100 جرام ولو مكسر، 100 جرام ولو مصنوع ومصنوع صناعة عالمية، يبقى 100 جرام ب 100 جرام، ولا يقال 100 جرام ب 20 أو ب 50 أو ب 40 من أجل الصنعة، وإن كان أجرة الصنعة قال بها ابن تيمية وابن القيم، ولكن ابن عمر نفسه منعها لما جاء الرجل قال يا ابن عمر يشتروا مني الذهب ولي صنعة أخذ الأجر عليها، قال له الذهب بالذهب، هو سأله عن التبادل ذهب بذهب، قال الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون مثل سواء بسواء يدا يدا بيد، فإن كان في الجنس متساوي الجنس الواحد لابد من التساوي والتماثل ولابد من التقابض في المجلس، لابد من التساوي والتماثل ولابد من التقابض في المجلس، ذهب بذهب لابد من التماثل، ذهب بذهب لابد من التساوي ولابد من التقابض في المجلس. طيب 100 جرام ب 100 جرام يدا بيد، لكن 100 جرام عيار 18 و100 جرام عيار 24 لا يجوز، ما 100 جرام ب 100 جرام تساوي وتماثل هنا لا يجوز، لان عيار 18 يشوبه ما يشوبه ليس خالصا 100 جرام ذهب، و100 جرام ذهب عيار 24 يعني ممكن يشوبه شيء يسير. ال100 جرام 18 هذه ممكن تصل ل 90 جرام فقط ذهب خالص. واما ال100 التي عيار 24 ما فيها الا 1 أو 2% من الشوب في هذا الباب، يبقى لا يجوز التماثل، لا يجوز التبادل. لما؟ لان التماثل غير موجود، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، قاعده في الربويات عند الفقهاء، الجهل بالتساوي الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فلا يجوز يعني تبديل 100 جرام ذهب عيار 24 مع 100 جرام ذهب عيار 18، ما يجوز حتى لو كان في فرق الصنعه، ما يجوز، لان هذا اختلال للشرط. يبقى لابد التماثل والتساوي، ولابد التقابض والتبادل يكون في نفس المجلس. اذا قلنا بهذا، طيب لو ذهب وفضه، والفضه نفس الامر، لابد التماثل والتقابض في المجلس. طب ذهب بفضه، النبي قال في الذهب والفضه اذا اختلفت الاصناف، وطبعا في عله متحده بينهم، اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا، ولكن يدا بيد. بمعنى ذلك انه لو اختلفت الاصناف يحصل البيع في الاصناف الربويه، لكن لابد من التقابض في المجلس. تعال نطبق ذلك على شراء الذهب والفضة بالتقسيط، أو شراء الذهب بالفضة بالفيزا كارد أو بالشيك. أول مسألة، الصورة الأولى، ذهب يشتري 100 جرام ذهب، الرجل قال له ما عندي كاش، عندي شيك، تفضل الشيك أهو الآن. فالعلماء ينظرون، من قال بأن هذا الشيك ينزل منزلة المال، أو أنه يعني إذا قدمه وقتا يصرف المال، يقولون إذا نزل منزلة المال أو إذا كان القبض به يعني في نفس التوقيت صح الشراء، شراء الذهب بالشيكات. طيب إن كان يقول له تعالى بعد أسبوع، وأيضا حتى لو عنده رصيد يقول له أنت لابد يومين حتى إجراءات إخراج الشيك وصرف الشيك لك. الرجل اشترى بمليون ذهب، فذهب إليه وأعطى الشيك بهذا الباب، هل هنا يصح ولا ما يصح؟ أخذ الشيك الرجل وذهب ليصرفه، أو بعث عامله والآخر موجود قال له يومين إن شاء الله ونصرف لك المليون، هذا لا يجوز البيع ولا الشراء بهذا، لأن هذا يعتبر فيه عدم تقابض في المجلس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا كيف شئتم ولكن يدا يدا بيد. فلو كان الشيك في اللحظة والتو البنك موجود والعامل موجود والرجل الشاري موجود في نفس مجلس العقد، قال له هذه الشيك اهو الان اذهب اصرفه، وانا ما امشي من مجلس العقد، لان انا اعرف انكم فقهاء ان لابد تقابض في المجلس، لا امشي من مجلس العقد حتى تقبضه. فيذهب البنك ويقدم الشيك، لو سحبه في نفس الوقت وجاء به الى مجلس العقد صح التبادل، وكان هذا يدا بيد ولا شيء في ذلك. لو قال له اترك الشيك يومين ان شاء الله ونصرف لك، هذا ما يجوز، لانه تخلف الشرط الاصيل عند اختلاف الأجناس مع اتفاق العلة، ألا وهو لا بد من التقابض في المجلس. يبقى إذن شراء الذهب بالشيكات لا يجوز، لأن التقابض ليس في المجلس، فتكون المعاملة باطلة، ويكون هذا الوقوع في الربا لا محالة. طيب بالفيزا كارت ماذا نفعل؟ هذه إن شاء الله الحلقات القادمة بإذن الله نفصل فيها القول، مع بعض المعاملات الأخرى وهي السحب من الماكينات، وأيضا بيضرب عليها يعني مال لابد يؤخذ، يضرب عليها بعض الأموال التي يعني يقال أنها مصروفات إدارية أو يقال ما يقال، المهم هذا السحب عندما يأخذ عليه مال، هل السحب والأخذ المال عليه يكون من باب القرض لجر النفع، أو يكون من باب أن هذه وكالة التوصيل لابد لها من أجرة؟ كيف يكون التوصيف الشرعي؟ هذا سيأتيك إن شاء الله في الحلقات القادمة. أسأل الله جل في علاه أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، وأستميحكم عذرا وأستغفر الله على التقصير، وأسأل الله جل في علاه أن يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم. فما كان الله دام واتصل، وكان الله لله انقطع وانفصل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك.